نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال البخاري رحمه الله: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا. وذكرنا أمس حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحكايته مع أهل الصفة، وأنا أقلب صحيح ابن حبان وقفت على حكاية أيضا شبيهة بحديث الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: لقد أتت علي 3 أيام لم أطعم فيها شيئا، فجئت أريد الصفة فجعلت أسقط كلما يمشي يسقط، فجعل الصبيان يقولون جن أبو هريرة، فجعلت أناديهم وأقول بل أنتم المجانين، حتى انتهيت إلى الصفة فإذا قصعة ثريد، وهذه القصعة اجتمع عليها أهل الصفة جميعا. قال: فجعلت أتطاول لها، يعني هو يرفع نفسه كده للنبي عليه الصلاة والسلام لعله يعني يدعوه ليأكل شيئا مع هؤلاء. المهم أن القصعة أكلت كلها ولم يبق منها شيء، فجاء أبو هريرة فوجد القصعة قد يعني مسحت، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من يعني حواف القصعة حتى جعل لقمة هكذا وبرك عليها وأعطاها أبا هريرة. قال: فأكلت حتى شبعت. ومن العجائب أيضا ما رواه ابن حبان أيضا من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ابن حبان أن أبا هريرة أتى بتمرات للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث سنده لا بأس به، أتى بتمرات وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أدعو لي بالبركة على هذه التمرات، فدعا له بالبركة ثم قال له يعني خذ منه ولا تنثره نثرا، يعني هو محطوط في كيس فمد ايدك في الكيس وخذ بس ما تفضيهوش كده وايه وتعده يعني او كده. قال: فلا زلت اكل منه حتى ايام عثمان، يعني كام 20 سنة يمد ايده يلاقي تمر، كل ما يمد ايده يلاقي تمر. وهذا الاسناد لا بأس به، اسناد جيد وشبيه به لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل: ناولني الذراع، فناوله ذراع، قال: ناولني ذراع، ناوله ذراع، ناولني ذراع، ناوله ذراع، ناولني ذراع، ناوله ذراع، ناولني ذراع. فقال رسول الله: وللشاة كم ذراع؟ فقال: والذي بعثني بالحق لو يعني كلما قلت له ناولني ذراعا لوجد ذراعا. والأحاديث يعني في بركته صلى الله عليه وسلم كثيرة وجليلة. فشرحنا حديث أبي هريرة، البخاري روى في هذا الباب عدة أحاديث، أولها حديث أبي هريرة الذي شرحناه أمس، ثانيها قال البخاري: حدثنا مسدد ومسدد هذا ومسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل. وبعد بعد ده مختلفين في اسمه بقى، يعني مختلفين في بقية نسب. وكان من ثقات الرواة المحدثين الكبار. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى، يحيى هو ابن سعيد القطان إمام الكبير، عن إسماعيل هو ابن أبي خالد، عن قيس هو ابن أبي حازم، قال سمعت سعدا هو ابن أبي وقاص يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السم وهذا السمر، وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة ما له خلط. ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، خبت إذن وضل سعي. وهذا الحديث رواه أيضا الإمام مسلم، وقد رواه البخاري في غير ما مكان من صحيحه، منها ما رواه في فضائل الصحابة من فضائل سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه عن عمرو بن عون وهو شيخ البخاري في هذا الحديث، قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم. وزاد في آخر هذا الحديث، أي زاد خالد بن عبد الله في آخر هذا الحديث، وكانوا وشوا به إلى عمر رضي الله عنه أنه لا يحسن يصلي. وقضية طبعا لأن بنو أسد كانوا ممن شكوا سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزعموا أنه لا يحسن يصلي. وهذه المسألة أو هذه الحكاية وهذه القضية رواها الشيخان في صحيحيهما من حديث جابر بن سمرة وهو أحد الصحابة. قال شكى أهل الكوفة سعدا، وسعد بن أبي وقاص يبقى خال جابر بن سمرة، قال شكى أهل الكوفة سعدا في كل شيء حتى قالوا ما يحسن يصلي، فعزله واستعمل عمار بن ياسر. فالبخاري الإمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب استعمل عمار بن ياسر على الصلاة، واستعمل عبد الله بن مسعود على بيت المال، واستعمل عثمان بن حنيف على مساحة الأرض، يتابع الأرض وخراج الأرض والكلام ده. وفي الحديث الذي رواه عمر بن ميمون في قصة مصرع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتولية عثمان، وهذا في البخاري أيضا، أن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يقتل بثلاثة أيام وهو يقول بحذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف هل حملتم الأرض ما لا تطيق، يعني فرضتم على أهلها من الخراج ما لا يطيقون. فهذا يدل على أن عثمان بن حنيف كان أيضا عليه تبعة مراجعة الأرض والخراج والكلام. المهم أن عمر بن الخطاب عزل سعد بن أبي وقاص، وبعدين أرسل إلى سعد فقال له لقد شكاك أهل الكوفة في كل شيء. طبعا أهل الكوفة مش المقصود هم أهل الكوفة جميعا، إنما الذي شكاه بعض أهل الكوفة، وهذا من إطلاق الكل وإرادة الجزء وإرادة الجزء. وعادة الناس هكذا في المبالغة، لما تدخل مثلا بلد واحد ينشل المحفظة بتاعتك وواحد يسألك إيه رأيك في البلد الفلاني، تقول كلهم حرامين، مع إن الذي سرق المحفظة واحد فقط، لكن انت بتعمم. ف فعشان كده ايه العوام عندما يطلقون العمومات فينبغي عليك ان تتحرز، ينبغي عليك ان تتحرز. فهذا لقد شكاك اهل الكوفة في كل شيء حتى قالوا انك لا تحسن تصلي. وسعد بن ابي وقاص ده في يوم من الايام كان ثلث الاسلام، ما كانش حد مسلم على الارض غير ثلاثة منهم سعد بن ابي وقاص، فكيف لا يحسن يصلي فهو من السابقين الاولين. لكن لن تعدم ان تجد عاقا جاحدا كنودا. فقال سعد بن ابي وقاص بيقول له بقى ازاي بيصلي، علشان برضه هو يعني لم يكتفي، لان عمر الخطاب امير المؤمنين ومسؤول، مسؤول عن كل شيء، فلا بد ان يطمئن هل سعد بن ابي وقاص يصلي صلاه صحيحه ام لا، مع اعتقاده الكامل ان سعدا يصلي صلاه صحيحه. وقد يكون وقع في روع عمر، ولا اظنه الا وقع في روع، لان عمر بن الخطاب لم يكن رجلا عاديا، بل كان محدثا ملهما. المفتي بتاعنا في محاضرة من محاضراته، واحد بعتها لي أول امبارح، محاضرة من محاضراته بيصف عمر بن الخطاب، بيقول عمر ده بقى كان بقى طوله 3 متر وأصلع وأعور، حاجة مرعبة كده. قال المفتي بتاعه لما بيتكلم عن عمر بن الخطاب قال هذا الكلام بنصه وفصه لا أخرم منه لفظا. قال مفتينا اللي بيستظهر ثم يصف عمر بن الخطاب هذا الوصف. فعمر بن الخطاب ما اظنه الا وقع في روعه ان سعدا صادق وان ناقله كاذب، لكن هو امير المؤمنين وسيسال، يبقى لازم يجيب، لازم يجيب ويطمئن. فلما قال له لقد شكوك في كل شيء حتى قالوا انك لا تحسن تصلي، قال يا امير المؤمنين اني لا اخرم بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطيل في الأوليين فأركد في الأوليين وأحذف في الأخريين. تعرفين صلاة رباعية صلاة العشاء اللي هم كانوا بيتكلموا عليها، يطيل في الركعة الأولى والثانية ويقصر في الركعة الثالثة والرابعة. أدي معنى أركد من الركود وهو التمهل، تمام؟ وأحذف أي أقصر في الأخريين. قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، هذا هو الظن بمثل سعد ابن أبي وقاص. ثم أرسل عمر رجلين أو 3 يجوبان الكوفة. طبعا الكوفة دي الذي اختطها وبناها هو سعد ابن أبي وقاص في أيام عمر بن الخطاب، وإنما سميت الكوفة للتكوف والتجمع، وسعد بن أبي وقاص بناها سنة 17 هجري، وفضل أمير عليها لحد سنة 21 هجري، لحد ما أهل الكوفة شكوه، أو بعض أهل الكوفة شكوه، فهو الذي أسس البلد، أسس البلد، وهو الذي سماها. فأرسل عمر بن الخطاب ولم يكتفي بأن سعدا ثقة وأن سعدا بين له كيف يصلي، حتى أرسل جماعة ينظرون في الكوفة ما يقول الناس عن سعد. فجعل هؤلاء 3 يجوبون المساجد، والمساجد زمان كانت هي التي تجمع الناس، فكان حد عايز يقول أي كلمة أو في تنبيه على البلد أو الكلام ده يقال الصلاة جامعة، فالناس كلها إيه يجتمعون في المسجد، فإذا كان في بيان أو خطاب أو شيء من هذا القبيل فكان الناس يجتمعون في المساجد لسماع ذلك. فنزلوا كل مساجد الكوفة، ما تركوا مسجدا في مساجد الكوفة إلا يسألون عن سعد، والناس يثنون خيرا، كل الناس يقولون ما علمنا إلا خيرا، حتى وصلوا إلى مسجد لبني عبس فأثنى الناس كلهم خيرا، حلفتنا، طالما بقى حلفتنا يعني ها، فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوي. فقال له سعد: أتسجع علي؟ ما هو كل كلامه ساكع في ساكعه، ها، لا يقسم بالسوي ولا يعدل في القضية ولا يسير بالسري، ساكع كله. قال: أتسجع علي؟ ثم قال: أما إني سأدعو بدعوات، اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمع. وشوف إنصاف سعد كيف اشترط، ما دعاش عليه على طول كده، إنما اشترط أن يكون هذا الرجل قام رياء وسمع، كأنما قال لو كان صادقا يتخلف دعاؤه عنه. وده بقى بشدة الغضب، هو ما الذي بقي لسعد؟ اتهمه في ذمته المالية، واتهمه في دينه، واتهمه في شجاعته ونصرته لدين الله. وزكوا بيقول اهو انا اول العرب رمى بسهم في سبيل الله، واول من اراق دما في سبيل الله هو سعد، تيجي تقول لي لا يسير بالسرية؟ يتهمه بالجبن وترك بقى نصر دين الله وترك الغزو، ويتهمه في ذمته المالية ايضا، ويتهمه في دينه كمان وفي حكمته. فقال: ان كان عبدك هذا قام رياء وسمع فاطل عمره واشدد فقره وعرضه للفتن. ومشكلته ان هو وقف لسعد، لان سعد بن ابي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استجب لسعد اذا دعاك. فالرجل راح ده لانه وقف لسعد، وقف لسعد. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه. فعبد الملك ابن عمير راوي هذا الحديث عن جابر بن سمره قال: لقد رايت هذا الرجل. طب عبد الملك ابن عمير ده تابعي وبيروي الحديث عن جابر بن سمرة صحابي عن سعد صحابي، ايه اللي خلى عبد الملك بن عمير يرى هذا الرجل؟ عمره طال، عمر الرجل طال حتى ادركه عبد الملك بن عمير. قال: فلقد رأيته وقد سقط حاجباه من الكبر. من الكبر الحاجبين دول سقط، وقع، سقط حاجباه من الكبر، فإذا قيل له: كيف أصبحت؟ قال: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. وقال سعد بن أبي وقاص: ولقد رأيته يتعرض للجواري في الطرقات يغمزهن. وده بقى منتهى سقوط المروءة، راجل سنه 90 سنة 100 سنة ماشي على عكاز، يا جميل ها بصير يا جميل، بصير يا جميل، أين مروءته؟ لما راجل يعمل الكلام ده ومحني وماشي على عكاز ومش عارف مش عارف يمشي، ويقول الكلمة ده البنت 19 سنة 20 سنة بصلي يا جميل، وعمال يغمزها في الطريق، ما الذي بقي له من المروء والكرامة؟ فتصور إنسان لما يكون بهذه المثابة، هذا منتهى الإهانة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله عز وجل ألا يرد إلى أرذل العمر، ألا يرد إلى أرذل العمر. ليه؟ لأن الإنسان كل ما بيكبر ويمرض بيبقى تقيل، تقيل على أهله، تقيل على أولاده، تقيل على مراته. وفي الأول كده يتفجعون عليه ويخدموه بنفس، ويبقى خلاص كل كلمة له مجابة، لحد ما يتقل بقى ويقرفه كل حاجة عايزين يشيلوه ويحطوه وينسلوه ويعملوه وبتاعه والكلام ده، فيبقى بيتمنوا له الموت. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعاذ أن يرد إلى أرض للعمر عشان ما يموتش رخيص، يموت غالي عشان إذا ذكروه يوم بقى يترحموا عليه أو يتفجعوا عليه، ما يبقاش كده ما يسواش حاجة، بل إن هو موته أريح. فهذا الرجل يرد إلى أرض العمر ويسقط في مثل هذا المستنقع اللي هو بقى لا فيه مروءة ولا فيه دين بسبب إيه؟ بسبب هذا الظلم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم أن سعدا مظلوم، والدليل على ذلك أنه وهو يموت لم يمص على أحد إنه أهل الخلافة بعده إلا سعد بن أبي وقاص بس. فقال إن أصابت الإمرة سعدا فذاك، لو بقى هو الخليفة فذاك نعم الرجل، يكون أمير المؤمنين مش أمير الكوفة. إن أصابت الإمرة سعدا، والرواية دي في صحيح البخاري في الحديث الطويل برضو بتاع مقتل عمر رضي الله عنه، إن أصابت الإمرة سعدا فذاك، وإلا أي وإن لم تصبه الإمرة فليستعن به ولي الأمر، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. يبقى عمر الخطاب كان يعلم تماما أن سعدا صادق، طب لماذا عزله وهو على يقين؟ هذا من السياسة الشرعية لحفظ قلوب الرعية. واحد تكل ما فيه، نعزله ونجيب واحد لم يتكلف فيه، والشرفاء كثيرون، لكن واحد بيتكلم فيه بقاله 20 سنة انه حرام ولص وساق وسمم البدن وعمل الهرمونات والفشل الكبدي والكلوي، كل ده بسبب الزراعة وبسبب البتاع وعشرات بل مئات التقريرات، ويطلع في الاخر القضاء يقول انه لص وانه مزور وان شهادته ما تساويش فلس والكلام ده هو، وفي الاخر يعزل عادي خالص ولا كأنه عمل حاجة. لما يبقى انسان بقاله 20 سنة يتكلم فيه هذا الكلام ولا يعزل، قال طب ما هو شيء طبيعي جدا ان يطلع الوف النصوص. ايه؟ لان هذا البني ادم اللي هو بقالنا 20 سنة بنقول حرام ولص ونرفع التقريرات ومع ذلك لا يعزل، طب ما ده بيغري النصوص. يقول لك يعني اخرتها ايه؟ اما خد لي 10-15 مليون وبعدين لما يظبطوني اعمل طعنه يعملوا بتاع اطلع لي محامي واعمل طعنه في الاخر حتى لو خدت لي 2 سنين ما هو سجن 5 نجوم برضه. هو السجن بيبقى سجن؟ لا، 5 نجوم بيدخل له الفراخ وتدخل له المحمر وتدخل له المشمر، مثلا كلها تحديد اقامه، بدل ما واقع في بيته يبقى في مزرعه ترى. مزرعه ترى دي للبهوات الكبار اللي هم برضه اللي لعب له 50 مليون ولا لعب له 20 مليون والكلام ده، يقعد في مزرعه ترى. مزرعه ترى دي يعني كلها حدائق وجناين وحاجات كده، لا بيتكم ولا شفتها ولا الكلام ده. ها؟ وعادي خالص. والمسألة كلها ايه؟ 3 سنين ولا حاجة، ايه يعني 3 سنين واطلع اتمتع ببقية ال 50 مليون؟ هيلزموني ان انا ارد له بتاع 7 مليون ولا 8 مليون؟ خلاص. فإذا هل القضاء لما بيحكم على فلان ب 15 سنة وفلان ب 10 سنين هل توقف مسلسل السرقات؟ ما توقف مسلسل السرقات. لو قطعوا إيد واحد بس، إيد واحد، ارمي الفلوس على الأرض والجدع يمد إيده. مفيش حد يمد إيده على الأرض أبدا. بس يقطعوا إيد واحد زي ما ربنا أمرها. لكن هذه عقوبات. عقوبات الذي يتنكب عن امر الله عز وجل يذله الله تبارك وتعالى، واحنا اللي شاربين المر، احنا كجماهير اللي شاربين المر. فعمر بن الخطاب كان بقى امام في السياسه الشرعيه. سعد بن ابي وقاص وهو يعلم يقينا، وانا قلت لكم لا أظن أن عمر إلا يعلم يؤكد بها الكلام اللي احنا قلناه، أن عمر بن الخطاب قال ما عزلته عن عجز ولا خيانة. هو لو أمير المؤمنين يبقى تمام، إن ما كانش أمير المؤمنين أمير المؤمنين يستعين به، لأنه صاحب عقل راجح ولسان فاضل. فده من السياسة الشرعية، كل واحد يتكلم فيه حتى لا نغري الرعية ونخشي فيهم بقى انه ممكن يسرق ممكن لا، انا اعزله. فاذا جاء رجل اخر ويعلم ان فلانا عزل وهو امين، لمجرد انه قيل فيه، قيل مجرد قول يقال قيل فيه، يومها يحترم نفسه ويبقى حريص جدا على الا يمس بشيء. هو ده السياسه وده الحب. فسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه بيقول: ولقد رايتنا نغزو اي مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وما لنا طعام الا ورق الحبل وهذا السمر. ده يعني نوعين من الايه؟ نوعين من الشجر. والقرطبي ابو العباس في المفهم شرح صحيح مسلم بيقول ان ورق الحبل ده عامل زي اللوبي، والثمر نوع من انواع الايه؟ نوع من انواع الشجر. فبيقول سعد بن ابي وقاص: يعني نحن قاسينا الامرين، اكلنا ورق الشجر في سبيل نصر هذا الدين، ثم تاتي بنو اسد تعذرني على الاسلام، عمالين يلوموني على الاسلام وعمالين يعلموني الاسلام، انا يعلموني انا؟ لقد خبت اذا وضل عمل، انا من السابقين الاولين من المهاجرين الذي راى الوحي ينزل ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت اول من رمى بسهم في سبيل الله، واول من اراق دما في سبيل الله، وشهدت المشاهد كلها وما فاتني شيء لا من الوحي ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يجي الجماعة المتأخرين اللي احنا علمناهم الإسلام يجي علشان بقى يعلمني الإسلام؟ لقد خبت إذا وضل سعي. وطبعا سعد بن أبي وقاص هنا يعني يمدح نفسه، يمدح نفسه في مقابل كلام هؤلاء، وهذا شيء لا شيء فيه، شيء لا شيء فيه. النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغته مقالة عن الأنصار قال: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله لي؟ وهم يقولون الله ورسوله أمن. شوف أدبهم. ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ فيقولون الله ورسوله أمن. الإنسان إذا كان إنسان رجلا من أهل الفضل ووجد جماعة كده عمالين يهدرون محاسنه بظلم وعدوان، فلا بأس أن يذكر بعض محاسنه. ألم أفش السنة مثلا فيكم ولم تكونوا تعرفون شيئا منها؟ مضطر يقول هذا الكلام. زي عبد الله بن مسعود مثلا لما أمروه أن يحرق مصحفه ويقرأ على قراءة زيد، قال: أنا أقرأ على قراءة زيد بن ثابت؟ لقد أخذت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وإن لزيد ذؤابتان يلعب مع الصبيان. ذؤابتان زي الولد الصغيرين كده وأمه بتضخر له شعره، هو صغير كده. فكان زيد بن ثابت ذؤابتان سنه بتاع 7-8 سنين وعمال يلعب مع الولد في الشارع، وعبد الله بن مسعود ده من السابقين الاولين. لما راح بقى النبي صلى الله عليه وسلم زمان، اول ما بعث النبي عليه الصلاه والسلام، مر هو وابو بكر الصديق، فلقى ابن مسعود معاه غنم كده وبتاع، فقال له: يا غلام هل معك شاة لم ينز عليها الفحل؟ فقال له: اسقني لبنا. قال الغنم، فقال له: الغنم ليست لي، الغنم ليست لي. قال له: طب هات لي غنمايه كده ما لم ينزع عليها الفحل. ما فيهاش لبن خالص. ثم مسح ضرعها وبرك وحلب اللبن، وشرب هو وابو بكر الصديق رضي الله عنه، وقال للضرع اقلص، فرجع زي ما كان. فابن مسعود من يومها بقى اسلم، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فقال له: إنك غلام معلم، عليك نباهة، ليك نباهة كده. فمن يومها، شوف من زمان خالص، وابن مسعود مسلم. فيقول: أخذت 70 سورة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لزيد ذؤابتان يلعب مع الصبيان، ولو كنت أعلم أن رجلا أعلم مني بكتاب الله تضرب إليه أكباد المطايا لذهبت إليه. ده مش فخر، هذا فخر أهو. لكن قالها، وقالها متى؟ لما وجد المسألة في هضم لحقه. وعلي بن أبي طالب كان يقول: سلوني قبل أن تفقدوني. وهكذا يعني، ووجدنا من أهل العلم من يقول ذلك، يعني بعض أهل العلم جاء يسمع على شيخ من الشيوخ، وكان إماما كبيرا جليل القدر، محدثا كبيرا، كان معه 100,000 حديث، ولكن كما هي العادة عمال يستكثر بقى من الأحاديث، كل ما يجد شيخا استكثر منه. فالمهم هو جالس في حلقة هذا الشيخ، عن له شيء تذكره فضحك، وغلب على الضحك، فضل يضحك لوحده كده من غير مناسب. فأنكر الجلوس عليه وقالوا: كيف تضحك في حضرة الشيخ وانت تلميذ؟ وقعدوا بقى يبكتوا فيه. فلما أكثروا عليه قال: والله ما منكم أحد، حتى الشيخ بتاعكم، إلا ينبغي أن يجلس تحت قدمي. لو عشان انا جيت بقى اسمع للشيخ بتاعكم، فاكرين بقى ان انا ما عنديش حاجه ولا ايه؟ ها؟ وآية ذلك، انا ما بقولش الكلام ده فشر بقى ولا حاجه من دماغي، لا. آية ذلك ألا تأتوني بمتن إلا أتيتكم بسند. هاتوا أي متن في الدنيا في دماغكم وأنا أتيكم بسند. ففي ساعات يعني إنسان قد يضطر إن هو يذكر بعض محاسنه لما يجد في بقى ناس عمالين إيه يستكثروا عليه وينسبونه إلى النقص والتقصير والكلام ده. فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول، يعني هو يقول: كنا نأكل من ورق الحبل هذا وهذا الثمر، حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة. لما كان يروح ليقضي حاجته كان الرجيع الذي ينزل يابس زي الشاه بالضبط، زي الدواب، ما له خلط، يعني ليس ناعما، بل هو رجيع يابس. بسبب ايه؟ بسبب الاكل اللي بياكلوه. وهذا المعنى ايضا يعني لم اره ورد الا عن عتبة ابن غزوان رضي الله عنه، وحديث عتبة ابن غزوان هذا رواه مسلم في صحيحه، وهو حديث جميل، خطبة لعتبة ابن غزوان، وكانت خطبة بليغة، رواها خالد ابن عمير العلوي. يقول: خطبنا عتبة ابن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم. صرم يعني إيه؟ يعني بقطيعة. آذنت بصرم يعني خلاص ما عادش منها حاجة، خلاص الدنيا انتهت يعني. قد آذنت بصرم وولت حذاء. وولت حذاء، أنت عارف الإنسان إذا ولى إنما يولي وهو لابس الحذاء بتاعه. ها؟ ولت حذاء، يعني كأن الدنيا لابسة حذاء وماشية يعني. ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام. ولقد رأيتني سابع سبعة، كان سبع الإسلام برضه، سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. كتر ما بيأكل ورق الشجر شفايفهم اتشققت. ليه؟ لأن هو وحظه النبات اللي هياكله يا يبقى ناعم يا يبقى خشن، فهو وحظه النبات اللي هياكله. وأكلوا من ورق الشجر حتى قرحت أشداقهم، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، اللي هو ايه، بينه وبين ابي سعيد الخدري، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها. يعني حتى لم يكن عندهم ثياب، لا ثياب ولا طعام، كان مع هؤلاء الابطال الذين نصر الله عز وجل بهم دينا. فما اصبح اليوم منا احد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. أشوف أو أشوف كنا إيه، ودلوقتي بقى كل واحد مننا صار أميرا على بلد من البلدان. وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. قالها تواضعا حتى لا يظن أحد إنه لما بقى أمير من الأمراء إنه خرج من الإيه، من حالته الأولى. وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكا، فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا. إيه والله يا عتبة، قد جربنا الأمراء بعدكم. هم عاملين النهاردة يتكلموا عن الصحابة ويتكلموا على بني أمية، ويقول لك العالم دول اللي هم كانوا بتوع دنيا وكل قتالهم كان لأجل الدنيا. واحد بعت مقال امبارح لواحد يزعم أنه مؤرخ وهو رجل فاجر، يعني ما رأيت فجرة، قد رأيت فجرة كثيرين، قد رأيت فجرات كثيرين، منهم هذا المخلوق. وعمال يتكلم عن بني أمية اللي هي من أحسن الفترات التي يعني عاشها المسلمون بعد خلافة النبوة، بعد النبوة وبعد خلافة الخلفاء الراشدين. وامتد ملكهم وكيف صنعوا وأذلوا الروم، والإسلام نشر يعني، ونشروا الإسلام في ربوع الدنيا. يجي يقول لك إن هم كانوا يعني يقاتلون للدنيا، ومن حقنا أن نلعن معاوية. مش بقول لكم التشيع، كله تشيع في تشيع. يقول لك كيف نترضى على قتلة الحسين؟ هذا التشيع، بذرة التشيع كلها قائمة وجاية. وطبعا معنى متشيع يعني لازم يسب بني أمية على طول. بني أمية اللي كانوا ينحازون إلى بني أمية كان يقال عنهم نواصب، وطبعا الناصبي ضد الشيعي على طول. فهي بذرة التشيع بدأت تظهر في بلادنا، وطبعا التشيع اول عتبة للتشيع تحط رجلك عليها ان تفسق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول عتبة، مش التانية، التانية في كلام تاني، كلام تخين قوي، لكن اول عتبة تحط رجلك عليها ان تفسق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول ماتوا جميعا على النفاق ما عدا 6. ادي اول العتبة. النهارده من الذي نجا؟ ولا عمر بن الخطاب حد نجا، ولا عمر بن الخطاب. انا لسه ما سمعتش حد سب ابا بكر الصديق، ولا حد اتكلم عليه في الجرائد عندنا. لكن انا من اول عمر وانت ماشي، مفيش حد بقى له كرامة ولا له قيمة ولا الكلام ده. فده رفض اهو، هذا رفض صريح، والرفض اسوأ التشيع هو الرفض. جماعة ايران دول كلهم رافض، مش شيعة بس، لا، الشيع زمان ايام السلف هو الذي كان يبجل ابا بكر وعمر ويرى ان عليا كان اولى بالخلافة من عثمان، بس مع جلالة عثمان. يقول لك عثمان كان جليلا وكان فاضلا لكن علي كان اولى منه. اذا كانت المسألة كده ماشي، اهي وجهات نظر. لكن سفيان الثوري قال: من قدم عليا على عثمان فقد أزرع على 12,000 من المهاجرين والأنصار الذين قدموا عثمان على علي، وقالوا إن عثمان أولى بالخلافة من علي، وأقر علي ذلك رضي الله عنه بالأسانيد الصحيحة أقر ذلك. فكان الشيعة زمان كانوا كده، حتى حصل الرفض لما قالوا لزيد، قالوا له طبعا زيد ده جد ابو بكر الصديق، ها، جده ابو بكر الصديق، فطلبوا منه ان يتبرأ من ابي بكر فرفض. قالوا اذا لا نكون معك. قال: رفضتموني فسموا الرافضة لاجل ذلك. يا يسب ابو بكر الصديق يا يرفضوه. فطبعا ابى ان يسب جده ابا بكر رضي الله عنه، فمن يومها سموا الرافضه. فالجماعه الاماميه الاثنى عشريه الموجودين في ايران دول كلهم روافض يسبون ابا بكر وعمر. حسين الموسوي اللي هم قتلوه كتب كتاب لله ثم للتاريخ، يقول فيه سنة 79 لما وداع حسين ده، يقول: كنت قريبا جدا من الخميني. يقول: لما قامت الخميني رجع الى ايران سنة 79 دعاني وقال: سيد حسين، قد آن لنا ان نغزو مكة. نغزو مكة، يقول حسين المسوي، لان جهاد الشيعة الاول هو ضد اهل السنة، ضد اهل السنة، مش ضد اليهود ولا ضد النصارى ولا ضد المجوس ولا ضد اي حد. اول عدو للشيعة اهل السنة. والكلام ده طبعا حسين المسوي لو لم يقوله احنا بنجيبه من كتبهم الاصلية. ده عندهم كتاب يعتدون به في اكثر من 2000 رواية اسمه فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب. وجايب لك 2000 رواية من كتب الشيعة تدل على ان القرآن الموجود محرف. في كتاب انا عايزكم تقروه سترون العجب، اسمه بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود. ده احنا يعني ده كتاب مجلدين هو. نعم؟ مؤلف حديث، يعني هي كانت رسالة الدكتوراه تقريبا، موجود يعني يباع في القاهرة. بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود. فيعني المسألة جاي طوفان زاحف، طوفان زاحف جاي. كما قلت لكم أول عتبات الرفض هو سب الصحابة واتهامهم بالفسق علشان ما يبقاش عندنا حد. إذا بقى الصحابي ده فاسق يبقى الفاسق ما هو ومروياته تترمي، وإذا كمان فاسق هو ومروياته تترمي، وبعدين نيجي ندور على السنة ما نلاقيش حاجة خالص، لا نجد سنة. هو ده اللي هم عايزين يوصلوا له، وكل هؤلاء يحطبون في هوى هؤلاء. فعشان كده عمالين يسبوا ويقول لك يعني لعن معاوية، لا نلعن معاوية، قتلة الحسين كيف لا نلعنهم؟ نسأل الله العافية. ان شاء الله لنا لقاء يعني في تهجد.